السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم آمين. هل لك صاحب تستطيع أن تقول هذا الصاحب له عند الله عز وجل منزلة وحظوة، بحيث أنه إذا شفع لك يوم القيامة عند الله تعالى لا ترد شفاعته؟ يعني لو قلت لك عندك كم واحد أنت تصاحبهم من أهل الخير وأهل الصلاح والدين، هتقول لي مثلا 50 مثلا، يعني هل أنت تظن في أحدهم أو في بعضهم أنه عنده من الصلاح ما تظن أنه قد لا يتخلى عنك يوم القيامة، يكون لك وفيا، ثم هو لا ترد شفاعته؟ أعتقد أن هذا نادر جدا. نحن مع صاحب جديد لا يمكن أن يتخلى عنك إن صاحبته بحق، ولا ترد شفاعته عند الله عز وجل، إنه القرآن الكريم. لا أتكلم عن مصاحبة القرآن كله، فربما تكون هذه المنزلة منزلة كبيرة جدا وعظيمة جدا، لكن نتكلم عن مصاحبة جزء من القرآن. أن تصاحب سورة من القرآن، أن تعرف بين الملائكة وفي أهل السماء أنك صاحب سورة كذا، تتعلق بك هذه السورة وتتعلق بها وتختلط بشحمك ولحمك ودمك، تعيش بها، تؤمن بها وتعيش بها، تعرف مراد الله عز وجل منها، تقف على آياتها، تتلوها وتكثر من تلاوتها وقراءتها وفهمها، ثم تعمل بها. وهذا ما نسميه، أو كما قال الله سبحانه وتعالى، يتلونه حق تلاوته. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان هذا منهجه مع الصحابة في مدرسة القرآن. طبعا احنا بقالنا كم سنة مع بعض، في رمضان متعودين ناخد سورة كل سنة. لماذا نأخذ سورة؟ لأن هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الصحابة القرآن. يعني عندما تسمع مثلا جابر بن عبد الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. شوف سيدنا جابر أراد أن يبين لك إزاي أن الموضوع الاستخارة ده موضوع عظيم جدا، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن. عبد الله بن عباس يتكلم عن دعاء معين عظيم، يقول وكان صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء، ثم يذكر الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن. عبد الله بن مسعود يقول علمني صلى الله عليه وسلم هذا التشهد كما كان يعلمنا السورة من القرآن. لذلك المنهج النبوي أنه يقف مع السورة كاملة من أولها إلى آخرها، يعلم الصحابة مراد الله عز وجل من هذه السورة. لماذا يا إخواني، يا إخواني الكرام؟ لماذا؟ لأن كل سورة من القرآن تحتوي على مقصود رئيسي أراد الله تبارك وتعالى منك أيها المكلف، أيها العبد، أن تعرف هذا الغرض وهذا المقصود الرئيسي، لتعرف الوحدة الموضوعية للسورة، وبالتالي تفقه مراد الله عز وجل منك في هذه السورة، وبالتالي تعمل بهذه السورة، تقيم فيك شيئا جديدا، تبني فيك شيئا جديدا. فما من سورة من سور القرآن الكريم إلا وفيها غرض رئيسي. هذه السورة إذا تعلمتها واختلطت بشحمك ولحمك وعقلك وروحك وقلبك، وأكثرت من تلاوتها وتعلقت بها وأقمت على آياتها تعمل بها، شفعت لك عند الله عز وجل. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، أي في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. الله أكبر، الزهراوين البقرة وآل عمران تأتي يوم القيامة تجادل عن صاحبهما، تحاجان عن صاحبهما. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد كلف، أو ربما الصحابة في مسجد قباء اختاروا لهم إماما. هذا الصحابي كان يؤمهم في الصلاة في مسجد قباء، ومسجد قباء بعيد بعض الشيء عن المسجد النبوي، وكان صلى الله عليه وسلم يذهب إليهم في كل سبت يصلي معهم عليه الصلاة والسلام. الصحابي الكريم ده كان يصلي بالصحابة في مسجد قباء إمام، فكان في كل ركعة يقرأ سورة الإخلاص، الصلاة الجهرية يعني، ثم يقرأ بعد سورة الإخلاص سورة. فالصحابة يعني سألوه لما تفعل ذلك؟ إما أنك ترى أنها لا تجزئك، يعني إما أنت شايف أن السورة دي لا تجزئك مش كافية يعني، عشان كده بتقرأ بسورة بعدها، أو لا، فاترك سورة الإخلاص واقرأ بما تريد وما تشاء. لماذا تصر أن في كل ركعة تقرأ بسورة الإخلاص ثم تقرأ بعدها بسورة؟ فالصحابي قال لهم إما أن أقرأ لكم هكذا أو لا أؤمكم، شوفوا لكم أمام غيري. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك دعاه وسأله لما تفعل ذلك؟ قال يا رسول الله إنها صفة الرحمن وأنا أحبها. هذه السورة، سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد، تتحدث عن ربنا سبحانه وتعالى، تتكلم عن صفة الرحمن سبحانه وتعالى، فأنا أحبها يا رسول الله. فقال له حبك إياها أدخلك الجنة. وفي رواية إن الله يحبك كما أحببتها. الحافظ ابن حجر يقول في هذا الصدد معنى كلامه يعني، وفيه جواز تخصيص بعض سور القرآن بأن النفس تميل إليه وتكثر منه، يعني وارد جدا أن قلبك وروحك ونفسك تميل إلى بعض سور القرآن فتتعلق بها، تكثر من قراءتها، تدمن عليها وتعمل بها، وهذا لا يسمى هجران. قال ابن حجر ولا يعد هذا هجران لغيره، يعني ما يبقاش العبد ده هاجر لبقية القرآن. طبعا هو مش معنى كده هو لا يقرأ بقية السور، لكن هو يكثر من هذه السورة، يعيش معها، يدمن تلاوتها، يقف على آياتها ومراد الله عز وجل منها. احنا معانا في رمضان هذه السنة سورة عظيمة جدا. هذه السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام كل ليلة حتى يقرأها قبل نومه. يقول جابر بن عبد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد حسن لا ينام حتى يقرأ سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة وسورة تبارك الذي بيده الملك. طبعا مش بس الصور دي، في صور تانية، لكن في حديث جابر خص هاتين السورتين. كل ليلة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ سورة الملك. خلي بالك لما تجد النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على قراءة حاجة معينة أو سورة معينة في موضع معين باستمرار، اعلم أن هذا لعظم هذه السورة. ما كان له صلى الله عليه وسلم أن يخص هذه السورة كل ليلة بالقراءة إلا لمعاني عظيمة، كما سنعرف إن شاء الله عز وجل. هذه السورة يقول عنها صلى الله عليه وآله وسلم، وتأمل هذا الذي قدمت به الدرس، سورة 30 آية شفعت لصاحبها، وفي رواية خاصمت عن صاحبها. وتأمل اللفظ، شفعت لمين؟ لصاحبها، خاصمت عن صاحبها حتى غفر له، وفي رواية حتى أخرجته من النار وأدخلته الجنة. لما سورة تقف أمام رب العالمين سبحانه وتعالى تجادل عن صاحبها، تخاصم عن صاحبها، تحاج عن صاحبها، لا تتخلى عنه، لا تتركه. كلمة صاحب السورة، أنا عندما أقول لك فلان صاحب فلان، المصاحبة أي دوام الملازمة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يتكلم عن الصديق أبو بكر ماذا قال؟ قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ يقول لصاحبه. لا تجد حديث أو لا تكاد تجد حديثا إلا وفيه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، دايما دايما مع النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا عندما أقول أنت مصاحب لهذه السورة، إذن أنت تلازم هذه السورة، تلازمها أولا، تؤمن بها، تؤمن بآياتها آية آية، كلمة كلمة، تقف على معانيها وتفسير آياتها كلمة كلمة، تعرف مراد الله عز وجل منها، تكثر من تلاوتها، تدمن تلاوتها، يعني أنت تكثر من قراءة هذه السورة وسماع هذه السورة، ثم أخيرا تعمل بهذه السورة. لأن معنى قوله سبحانه وتعالى يتلونه حق تلاوته أي يعملون به، أي يعملون به. هذه السورة يقول عبد الله بن مسعود أن العبد إذا نزل قبره يؤتى من قبل رجله، يعني يؤتى العذاب من قبل رجله، فتقول رجلاه ما من قبلي سبيل، إنه كان يقوم بي يقرأ سورة الملك. الله أكبر، فيؤتى من قبل صدره أو قال جوفه أو قال بطنه، يعني خلاص العذاب تحول من عند الرجل إلى البطن أو الصدر أو الجوف، فيقول الصدر أو البطن أو الجوف ما من قبلي من سبيل، إنه كان يقوم يقرأ سورة البقرة، سورة الملك عفوا، فيؤتى من قبل رأسه، فتقول الرأس ما من قبلي سبيل، إنه أوعى سورة الملك، وعى سورة الملك. يقول ابن مسعود: وكنا نسميها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم المانعة، أي من عذاب القبر. هذه خصيصة خاصة بهذه السورة، عذاب القبر. سبحان الله، ما الارتباط؟ أكيد في شيء اختصت به هذه السورة. القبر يا إخواني الكرام، نحن جميعا في حياة البرزخ ننزل إلى هذا المكان، أحداث وأشياء غير الذي تراه. يعني افتح القبر، الحفرة دي، هذا الذي سأقوله غير موجود. هذه حياة لا يعلم كيفيتها ولا وصفها ولا كنهها إلا الله عز وجل. عبد المؤمن تعاد روحه إلى جسده ويأتيه ملكان فيقعدانه ويجلسانه، أنا وإنت وإنتي، هيحصل معنا الكلام ده بالضبط، والله هيحصل. فيقعدانه ويجلسانه، العبد المؤمن يجلس غير فازع ولا مشغوف، اللهم اجعلنا وإياكم منهم. فيسألانه الملكين، يسأله الملكان: من ربك؟ من نبيك؟ أو ما تقول في النبي الذي الرجل الذي بعث فيكم؟ وما دينك؟ أما المؤمن، تأمل الكلمة، فأما المؤمن، وفي رواية الموقن، فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم. الموضوع ما خلصش. فيسأل: وما علمك؟ الكلام ده جبته منين؟ الجواب جميل جدا، يقول: قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقته. قرأت إيه؟ كتاب الله وآمنت به وصدقته. فينادى مناد: أن صدق عبدي. فيقال له: اسمع، على اليقين كنت، وعليه عشت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. وأما الكافر أو قال الفاجر، فيأتيه الملكان فيقعدانه ويجلسانه، فيقوم أو يجلس فزع مشغوف نعوذ بالله. فيسألانه: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري، ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. أنا سمعت الناس بتقول إن دين الإسلام وربنا الله عز وجل نبي محمد، فقلت، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فينادي مناد: أن كذب عبدي. فيقال له: على الشك كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله، إلى آخر الحديث. سورة الملك هي السورة التي تثبت أو يثبت الله تعالى بها العبد في قبره عندما يسأل هذه الأسئلة الثلاث. ليه؟ سورة الملك يا أخواني سورة مكية كلها، سورة مكية كلها، يعني هي سورة مكية كلها، ليس فيها آية مدنية. القرآن المكي كان يعنى أو يعنى بتقرير وتثبيت العقيدة، ولما نقول العقيدة هنا أي عقيدتك في الله سبحانه وتعالى، تثبت في قلبك ثبوت الجبال. نحن نريد هذا المنتج، العبد المؤمن الموقن الذي لا يهتز أمام أعاصير البلاء ولا الفتن، هذا العبد الذي يثبت دينه ويثبت قلبه ولا ينتكس ولا يرتد ولا يتخلى ولا يتولى ولا يعرض. تعلمنا الإيمان قبل القرآن، القرآن المكي هذا الذي رب النبي صلى الله عليه وسلم به أصحابه. سورة الملك كاسمها سورة عظيمة، تتكلم عن ملك رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه السورة ستجعلك شخصا آخر تماما، والله العظيم إخواني كل آية فيها ستقلب حياتك، تقلب كيانك، تجعلك إنسانا آخر تماما. لا لذلك إن شاء الله عز وجل نحن موعدنا كل يوم بإذن الله سبحانه وتعالى نأخذ كل يوم آية واحدة، هي سورة 30 آية، نأخذ آية إن حتى كملناها نتكلم عليها بالتفصيل، نقف مع كل آية نفهم الكلمات، نعرف المعنى المراد، إيه الدرس المطلوب، إيه الفوائد، تسمع السورة تقرأها كل يوم تشبع روحك منها حتى نخرج من رمضان إن شاء الله عز وجل وقد صاحبنا سورة الملك فتشفع لنا وتخاصم عنا أمام الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.